بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. المسألة السابعة: لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شيء إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب. صاحب العروة سابقا تكلم في الدنانير المغشوشة من غير الجنسين، دينار ومغشوش، لكن لا مغشوش، مو مغشوش بالفضة، مغشوش بالصفر نحاس، والفضة المغشوشة بالرصاص. تقدم الكلام أن هذا الغش إذا كان قليلا فالميزان في وجوب الزكاة على عدد الدراهم والدنانير، أما إذا كان الغش من غير الجنسين وكثيرا فالميزان على الوزن. أي تقدمت المسألة. الآن غش، لكن غش دنانير تغش بالفضة والفضة تغش بالذهب، دنانير ذهب يغش بالفضة والفضة الدراهم تغش بالذهب، هذا هم غش، هذا هم غش، لكن هذا الغش خلط أحد النقدين بالآخر، خلط أحد النقدين بالآخر. فيقول إذا عند نصاب من الدراهم 200 دراهم لكن مغشوشة بالذهب فيها ذهب، وعند دنانير مغشوشة بالفضة، فإذا هاي الدنانير مو 20 مثقال، هي فضة، إذا هي أقل من 20 مثقال. إذا عد نصاب يعني عد 200 درهم، لكن هاي 200 درهم ليست فضية فيها ذهب، إذا لم تبلغ نصاب الدراهم. الدراهم إذا 200 درهم يعني 107 مثاقيل صيرة فيه إذا 200 درهم، لأن كل درهم 12 حبة و6 أعشار، والدينار والمثقال صيرة فيه 24 حبة، في 607 مثاقيل صيرة فيه يعني 200 درهم، هذا عنده 200 درهم بها ذهب، إذا لم يعلم أنها 107 مثاقيل مصرف صيرة فيه فضة، ما يعلم، لعله 90 مثقال صيرة فيه، 90 مثقال خيرة يعني ذهب أقوى مع الفضة. وكذلك عند 20 دينار لكن هاي مغشوشة بالفضة، إذا ما عند 20 دينار ذهب خالص، لا، لعله يصير 14 مثقال شرعي، 14 مثقال شرعي، هاي 20 دينار تمس 14 بيها فضة. فيقول إذا لو كان عنده نصاب عنده يعني عنده 200 درهم لكن بيها ذهب، إذا هاي 200 درهم اللي بيها ذهب هاي بيها 107 مثاقيل فضة صيرة فيها، لا ما يعلم، لو كان ما بيها ذهب 200 درهم إذا ما بيها ما مغشوشة بالذهب يعني بيها 107 مثاقيل صيرة فيها، أما إذا مغشوشة بالذهب ما يدري، لعله عدد 90 مثقال صيرة فيه، 80 مثقال صيرة فيه من الفضة، إيه ما فيها زكاة، يعني 107 مثاقيل، 200 درهم يعني 107، فإذا عنده 20 دينار يعني عنده نصاب، لكن هاي الدنانير فيها فضة، إذا بيها 20 مثقال، بيها 20 مثقال شرعي، لا، هاي فيها فضة، إذا ماكو 20 مثقال شرعي، لعله 14 مثقال شرعي. إذن لا يجب الزكاة إلا في صورة واحدة، وهو إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب. هذا عنده 700 درهم فضي وبيها ذهب، 700 درهم فضي وبيها ذهب، الفضة الموجودة في 700 درهم أكثر من 107 مثاقيل صيرة فيه، 700 درهم عنده فضة وبيها ذهب، إذن هذا عنده 200 مثقال صيرة فيه، عنده 200 إذن هاي بيها زكاة، بيها زكاة. وكذلك مو عنده 20 دينار، عنده 80 دينار ذهبي وبيها فضة، هاي 80 دينار بيه 40 مثقال صيرة فيه، 40 مثقال صيرة فيه، إذن بيه زكاة. إلا في هذه الصورة، يقول إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب. هذا فيجب في البالغ منهما، أيهما بالغ حد النصاب، الخالص من الذهب وحد النصاب الخالص من الفضة، يجب فيهما الزكاة. إذا اثنين الموجود فيه حد النصاب الذي فيه حد النصاب الخالص فيزكي كليهما. هذا في العلم، هذا في العلم التفصيلي، علم تفصيلا. إذا الكلام هنا في خلط الذهب بالفضة في الدنانير، ذهب يخلط بالفضة، وخلط الفضة بالذهب في الدراهم. هنا شلون نعرف هذا مغشوش؟ الدينار إذا مغشوش بالنحاس يصير أحمر، الدينار إذا مغشوش بالفضة يصير أصفر، فالدينار المغشوش مع الفضة ذهبه يميل إلى الصفرة مو الحمرة، الذهب إذا غش بالنحاس يصير أحمر، الذهب إذا غش بالفضة يصير أصفر. كذلك غش الدراهم، دراهم بالرصاص تصير بيضة، الدراهم إذا غشت بالذهب تصير صفرة، تصير صفرة. هنا السيد الخوي ماذا يقول في هذه المسألة؟ السيد الخوي يقول هذا الغش إذا كان قليل مألقي مندك يسميه مستهلك في الآخر، يعني احنا بينا رأي صاحب العروة، يقول هذا الغش إذا كان في الدينار غششناه بالفضة، في الفضة غششناه بالذهب، يقول إذا كان عندنا مقدار النصاب ومغشوش إذن لا نعلم، لا نعلم بالزكاة، لأن يعني وجوب الزكاة يكون 20 دينار خالص، هذه مو خالصة، هذه بيها فضة مثلا نصها فضة، نصها فضة، إذن ما عنده نصاب الذهب. الفضة هم ما تنده مغشوش الذهب، هم ما عنده نصاب نصاب الفضة، إلا أن يعلم أن النصاب موجود هنا هنا، كما إذا كان عنده كمية كبيرة من الذهب مغشوشة بالفضة وكمية كبيرة من الفضة مغشوشة بالذهب، فهنا كن يزكي. سيد خوي فصل يقول لا، هذا الغش إذا كان قليل مستهلك مندك في الآخر، يعني عنده دينار بغرام واحد فضة، غرام واحد فضة، أو كان عنده مثلا درهم فيه غرام واحد ذهب، يقول هذا يجب فيه زكاة، هذا يجب فيه زكاة، لا إشكال في وجب الزكاة إذا كان الغش قليلا لا اعتناء بهذا الغش الذي يكون مستهلكا، لأن وجوب الزكاة يجي على عنوان الدينار ويجي على عنوان الدرهم. فالدينار اللي هو 18 حبة دينار شرعي، إذا بحبة مثلا ونص حبتين من الفضة هذا يسموه دينار، هذا يسموه دينار خلاص. وكذلك الدرهم الفضي إذا به حبة من الذهب حبتين من الذهب يسموه درهم فضي. فالوجوب الزكاة تأتي على العنوان، والعنوان هنا موجود وإن كان فيه غش مستهلك. أما تعال إذا صار الغش نص بنص، يعني الدينار 18 حبة 9 ذهب 9 فضة، هذا شو نسوي لهذا؟ الدرهم ايش قد 12 حبة و 6 اعشار 6 حبات و 3 اعشار فضة، 6 حبات و 3 اعشار ذهب، نص بنص مو مستهلك. يقول هنا سيد الخوي يقول لا يصدق على هذا المرض، لا يصدق دينار ولا يصدق درهم، 18 حبة المثقال الشرع 18 حبة 9 ذهب 9 فضة، يقول هذا مو دينار، يقول هذا مو دينار. الدرهم الفضي 12 حبة و 16 ستة وثلاث أعشار تفضل ستة وثلاث أعشار يقول هذا مو درهم. سيد الخوي يقول هذا مو درهم, هذا لا لا دينار ولا درهم. مع هذا يقول تجب الزكاة, لا دينار ولا درهم يقول تجب الزكاة. لماذا؟ مع بلوغ النصاب. مع هذا مو دينار ولا درهم, يعني إذا عد 40 دينار كل دينار 9 ذهب 9 فضة يقول هذا بلغ النصاب. يعني هنا 20 دينار 18 حبة ذهب بزكاة, إذا 40 دينار 9 حبة ذهب إذا بلغ النصاب. يقول مو دينار لكن بزكاة. كذلك بالفضة إذا عد 400 درهم كل درهم 6.3 فضة 6.3 ذهب يقول هاي إذا عد 400 درهم هذه فيها زكاة, مع أنه ما يزرع عليها درهم, ما يزرع عليها درهم عليها زكاة. ليش؟ هو الأدلة ما تشمله, لأن الأدلة إيش قالت؟ قالت تجب الزكاة في الذهب الذي هو دينار, وتجب الزكاة في الفضة التي هي درهم, خصصناها بالدينار والدرهم. أنت تقول هنا هذا ما يسموه دينار الذي 9 حبات ذهب 9 حبات فضة غش. وكذلك نص الدرهم الفضي نص فضة نص ذهب هذا ما ينطبق عليه درهم, فالأدلة ما تشمله. شلون أكو زكاة؟ شلون تقول هذا شيء ثالث, هذا لا درهم ولا دينار؟ يقول الفهم العرفي يقول بوجوب الزكاة. فهم العرفي أدلة ماكو, بس الفهم العرفي يقول شلون مثل لنا شلون الفهم العرفي الزكاة وجبت على الدرهم والدينار. انت تقول هذا مو درهم هذا مو دينار الذي يكون نصفه ذهب ونصفه فضة. شلون الفهم العرفي يودينا الى مطلب اخر, يقول لما احنا عندنا طعام مؤلف من اشياء طاهرة طعام, لكن هاي الاشياء الطاهرة كلها محرمة, محرمة الاكل طاهر محرم الاكل مدري ايش حال محرمة الاكل لكن طاهرة لانها من الدم المتخلف في الذبيحة, طهار دم المتخلف في الذبيحة طاهر لكن حرام الأكل من الخبائث. دم ميتة السمك هو سمك طاهر إذا مات دمه هم طاهر لكن حرام أكله. قضيب الذبيحة طاهر لكن حرام أكله. الأنثيين مال الذبيحة طاهرة لكن حرام الأكل. الفرخ فرث الذبيحة فرث الحيوان المأكول طاهر لكن حرام الأكل. النخاع طاهر لكن حرام الأكل. المرارة طاهرة لكن حرام الأكل. ذن يخلطهن ذن يأذن عناوين اخلطن سوي منهم طعام, هذا الطعام لا يزرق عليه أنه طحار, لا يزرق عليه دم, لا يزرق عليه مثلا دم ميتة السمك, لا يزرق عليها قضيب, لا يزرق عليها أنثيين, لا يزرق عليها فرث, لا يزرق عليها نخاع, لا يزرق عليها مرارة, لكن قطعا محرمة. يقول احنا ما نحن فيه مثل هذا الشيء الذي هو نصف ذهب نصف فضة مو دينار, شيء مركب من الذهب والفضة.
لكن قاعدة الأحكام تابعة
للعناوين. هو هنا هنا يقول الأدلة اللفظية ما تشمل هذا, مثل الأدلة اللفظية لا تشمل حرمة الطحال, حرمة أكل الطحال وحرمة هذا الأكل. خل أكمل. هذا طحال محرم, هذا مو طحال. الدم المتغلب بالذبيحة محرم, هذا مو دم ذبيحة متغلب بالذبيحة. دم ميتة السمك محرم, هذا مو دم ميتة السمك. أنثيين محرم, هذا مو أنثيين مثلا. النخاع هذا مو نخاع, لكنه العرف يقول هذا محرم, يقول هذا محرم.
حتى الشرع يقول محرم.
الشرع يقول أدلة ما تشمله.
مرق محرمات.
أهمرك محرمات أحسن هنا نعم. يقول إذا كان الشيء محرم بعنوانه ثم زال العنوان لكن هذا المحرم موجود مع محرمات أخرى أيضا حرام الآكل، فإن العرف لا يرتاب في حرمة هذا الطعام المركب من ماذا؟ من أدلة تحريم هذه الأجزاء، وإن كان المركب غير معنون بأحد العناوين، طبعا بشرط أن لا يكون هذا الطعام المركب من المحرمات مستهلك في شيء آخر. هذا الطعام المركب من هذه المحرمات العشرة بشرط أن لا يكون مستهلك في طعام حلال. أما السن يعني هاي الأشياء العشرة إذا جمعناها إحنا وسوينا منها طعام وخلينا في طعام بحيث استهلك هذا الطعام المحرم استهلك في ذلك الطعام، يقول تزول الحرمة. مثلا احنا عندنا موت تراب أكل محرم، فلو استهلك هذا التراب مع الحنطة وقبزناه أكل يكون يجوز هذا التراب القليل المستهلك في الخبز، يجوز أكل الخبز وإن اشتمل كل رغيف منا على مثلا غرامين من التراب، رغيف خبز بغرام واحد غرامين، أكل التراب محرم لكن لما يسالك في الخبز الخبز يجوز أكله. فهذه الأشياء المحرمة إذا جمعناها كلها إذا جمعناها تصير محرمة، لكن بشرط أن لا تكون مستهلكة في طعام آخر. إذن إذا لم تكن هذه المحرمات العشرة التي صنعنا منها طعام لا يصدق عليه أحد المحرمات العشرة، إذا لم تكن مستهلكة في شيء آخر فحكمها وحكم الأجزاء، وإن لم يكن لها اسم الأجزاء فيشملها الخطاب اللفظي. هنا احنا مناقشتنا انتهى كلام السيد خوي، يقول هاي بيها زكاة ما يشملها الدليل اللفظي ما يشمل، لكن العرف لا يرتاب في حرمة هذا، إذن هاي إذا ما مستهلكة حكمها حكم الأجزاء. بعدين يقول يشملها الخطاب اللفظي، فهي ليست الدينار وليست الدرهم، كيف يشمل الخطاب اللفظي؟ احنا عندنا مناقشة مع السيد خوي. أولا دينار، هو الدينار شقد؟ 18 حبة ذهب، 9 ذهب 9 فضة، ايش معنى هذا مو دينار؟ واحنا قلنا هذه العناصر عنصر هذه العناصر عنصر الذهب والفضة يختلف عن بقية العناصر، إذا أكو شوية ذهب في هاي 18 حبة نسميه دينار، مو 9 إلى 7 نسميه دينار، نسميه درهم. هنا ما يخالف، فإذا أولى أن نسميه درهم. غاية الأمر انتبه، غاية الأمر يصدق الدينار، لكن أي دينار مغشوش يصدق دينار؟ يصدق على المسكوك من الذهب والفضة، نصف ذهب ونصف فضة، 9 حبات ذهب 9 حبات فضة، دينار مغشوش. ذاك الدرهم، الدرهم ايش قد وزنه؟ 12 و16، 6 و3 أعشار فضة، 6 و3 أعشار شنو؟ 6 حبات و3 أعشار ذهب. يصدق عليه درهم ممتاز، درهم ممتاز، درهم جيد. شنو ما يصدق عليه؟ من يقول ما يصدق عليه؟ هاي قبة أمير المؤمنين يقول ذهب، طابوكها ذهب، وهي طابوك كلها ذهب، فيها قشر خفيف من الذهب سموه ذهب، ساعة ذهب. شنو ساعة ذهب؟ هي كلها ذهب، أبارها شوية بيها ذهب، منبر ذهب شوية بيها ذهب، بدلة ذهب شقد بيها ذهب؟ نشر نصف ربع مليم بدلة ذهب. فهنا عنصر الذهب والفضة يختلف عن بقية العناصر كما قلنا سابقا. هنا نقول السيد الخوي ليش تقول أنها ب 18 حبة 9 ذهب 9 فضة تقول هذا مو دينار؟ العرف يقول هذا دينار، رأيته مغشوش، رأيته مغشوش كذا. إذا 9 ذهب 9 صفر تسميه دينار مغشوش، لما صار 9 ذهب 9 فضة مو دينار؟ لا هذا دينار. كذلك في الفضة، الفضة 12 حبة و6 أعشار، نصف فضة هذا درهم، لكن درهم جيد، درهم ممتاز، درهم ممتاز. ايش معنى نسميه؟ اذا أدلة الزكاة تشمل هذه، خلاص ليش تقول أدلة الزكاة ما تشمل؟ ورحت إلى تلك ذلك المثال أن 10 أشياء محرمة بعناوينها، فإذا جمعنا وصنعنا منها طعام ليس فيه اسم هذه 10، تيجي تقول هذا حرام بالفهم العرفي، وإن لم تشمله الأدلة، بعدين تقول تشمله الأدلة. أصلا هذا تشمله الأدلة، هذا دينار وهذا درهم، غاية الدينار مغشوش يعني بتسعة حبات من الفضة، الدرهم جيد ممتاز. فحينئذ إذا بلغ هنا نروح للوزن، هنا نروح للوزن لأنه مغشوش. إذا كان وزن الفضة 200 درهم موجودة وهو 107 مثاقيل صيرفية بزكاة، وكذلك إذا كان وزن الذهب موجود في الدينار المغشوش بزكاة. إذن هذا الدينار ودرهم، لم أنه ليس دينار ودرهم. ثانيا أنا أشوف أكو فرق بين ما نحن فيه وبين المثال الذي ذكره السيد أخوه، أكو فرق بينهما. أن هناك أشياء محرمة، طحال ودم المتخلف في الذبيحة محرمة الأكل، هذه إذا صنعنا منها طعام إيه نعم هذا محرم فهم العرفي، لكن بالنسبة للذهب والفضة، بالنسبة إلى الدنانير والدراهم، إذا صنعنا شيئا كما يقول السيد خوي، جبنا 9 حبات ذهب 9 حبات فضة وسوينا فرد سكة، مو دينار، مو دينار. شمعنا بيزكة مو دينار؟ شمش، هذا يسموه شمش، الموجود يبيعوه شمش، مثلا صورة مليك، صورة كذا، صورة ما أدري شنو، سوينا فرد شيء مو دينار ودرهم، لا بكتابة الدينار ولا بصورة الدينار، هذا ليش فيه زكاة؟ هذا ذهب وفضة مسكوك مو نقد، ليش فيه زكاة؟ هذا يختلف عن ذلك المثال الذي أنت قلته فيه أنه 10 عناوين محرمة، إذا صنعنا طعام منها لم يصدق عليه أحد العناوين فهي محرمة. هذا يختلف، لأن هنا احنا لو كان عندنا الأدلة تقول في الذهب والفضة زكائي، في الذهب والفضة، لو ذهب كله لو فضة كله لو مخلوط ذهب وفضة، اما احنا عندنا الأدلة تقول في النقد، نقدين، خصصنا الذهب والفضة بالنقدين، فاذا سوينا فالشي ذهب وفضة ومو نقد حتى ما هو يقول ما ينظر عليه، اذا مو نقد ليش يكون خاضعا لوجوب الزكاة؟ اكو فرق بين نعم.
ما يقول هذا إذا سوينا الشيء ليس بنقد،
هو يقول لا يصرف عليه دينار،
لا يصرف عليه دينار،
لا يصرف لا دينار ولا درهم، يعني شنو؟ مسكوك، كذاك هم مسكوك، ذاك هم مسكوك، نسوي سكة لا يصرف عليه، نعم حلو، كإذا لا يصرف عليه دينار درهم، إذا شنو هذا؟ نص ذهب نص فضة مو دينار درهم، شنو؟ حلو صار شليش بي زكاة؟
ما بي
هو يقول بي لا هذا بي زكاة، هذا بي زكاة، الدينار الذي هو 18 حبة 9 ذهب 9 فضة يقول هذا ما يصدق علي دينار، مع هذا بي زكاة. ما يصدق دينار التمهلة، إذا ما يصدق دينار هذا ما يصدق دينار، يعني ذهب مو دينار،
يعني مو دينار خالص،
لا لا احنا نقول مغشوش، هو يقول اصلا مو دينار، انت بحبالته يقول ولو كان اذا كان الغش كثيرا فلا يحصل استهلاك بحيث لا يصدق على المركب المسكوك لا الدينار ولا الدرهم، لا يصدق، كما لو كان نصفه ذهبا ونصفه فضة فالظاهر وجوب الزكاة. خو إذا مو دينار ودرهم صار ذهب، لو حلي لو مسكوك مو دينار ودرهم، كل ما عليه زكاة. أكو فرق أرى يعني بحسب ما أفهمه، أكو فرق بين المثال الذي ضربه الذي نقول نعم الطعام المؤلف من 10 أشياء محرمة لا يصدق عليه أحد العناوين الـ10 محرم، ليش؟ لأن الحرمة جت لذات هذا الشيء وهو الطعام ذاته، صحيح وعنوان بالعنوان لكن ذاته، والحرمة جت لذات الدم المتخلل بالذبيحة، صحيح عنوان لكن ذاته، فإذا تجمع لن الذاتيات وسوي طعام الحرمة تبقى، لأن الحرمة للذات المعنونة. أما هنا ليست الحرمة للذهب للذات، ليست الحرمة للذات، الحرمة للوصف أو الوجوب للوصف، وجوب الزكاة للدينار والدرهم لا للذات. هذا الفرق بينهما. على كل حال هذا ما ذكره السيد الخوي في هذه المسألة، وإحنا مناقشتنا إليه هي هذه. طيب هسه في نفس المسألة، في نفس المسألة شوفوا شو يقول السيد الخوي. لو كان أصابك المسألة التي الآن قريناها وفهمناها، إذا لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب دراهم أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شيء، هذا عنده نصاب نفس النصاب يعني 200 درهم عشي ما بيه زكاة، لأن الذهب لم يبلغ النصاب مغشوش، يعني المغشوش نروح للوزن والوزن هنا ما بلغ النصاب، لم يجب عليه شيء إلا إذا علم ببلوغ أحدهما وكذا. يعني عنده مو 20 دينار، عنده 80 دينار مغشوشة بهذا، لما عنده 80 دينار إذا الوزن حصل فيه النصاب، الوزن الغش الغش نروح للوزن كما قلنا في الفهم العرفي أو رواية زيد الصائغ. إلا إذا علم بل إلا إذا علم بعدين يقول بل وإن لم يعلم. ها إذن عند نصاب ولم يعلم وجبت التصفية، وجبت التصفية. هنا راح للعلم الإجمالي يقول إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب فيجب في البالغ منهما أو فيهما، فإن علم والحال فإن علم الحال فهو، وإن لم يعلم هاي وإن لم يعلم يعني عند شك بدوي أو عند شك مقرون بالعلم الإجمالي.
هو علم ببلوغ أحدهما لكن لم يعلم هل هو الذهب؟
إذا صار علم إجمالي إحنا صاحب العروة لذلك قال وجب التصفير، أخرج عن العلم الإجمالي، الإجمالي منجز تجب التصفير. السيد خويتنا ما يرغب يقول شنو هذا شك بدوي، راح فهم من العبارة الشك البدوي. فصاحب العروة يقول إذا شك في بلوغ النصاب في كل من الذهب، يعني أصل نصاب لكن نصاب وين في الذهب أو نصاب في الفضة أو فيهما، ما يدري يدري أكو نصاب لكن نصاب وين في خصوص الذهب أو في خصوص الفضة، فصاحب العروة حكم بوجوب زكاة، يعني علم إجمالي أكو عدة زكاة لكن ما يدري بها بالذهب الفضة. اسبكها شوف الذهب فيه نصاب لو الفضة فيها النصاب خلاص أعطي الزكاة. السيد الخوي يقول لا يناقش صاحب العروة لأنه فهم من العبارة أن الشك في أصل وجوب النصاب أصل وجوده، فأجرى البراءة، فأجرى البراءة. يقول هذا الحكم الذي حكم به صاحب العروة بلزوم التصفية غير ظاهر. لماذا؟ لأن الشبهة موضوعية وجوبية، شك في أصل التكليف وفي مثله لا يجب الفعل ولا يجب الاختبار بل تجري البراءة عن الوجوب. ثم يقول إذا أراد الاحتياط فيمكنه، ليش تجب التصفية؟ ليش تجب التصفية؟ يريد يحتاط يمكنه أن يدفع من الخارج بمقدار يتيقن معه بفراغ الذمة على تقدير الاستقلال بلا حاجة إلى تصفية. تصفية من يطي من الخارج، مو إلا يطي من نفس الشيء الموجود في الخارج الذي يشك في النصاب، براء يريد يحتاط خليطي من غيره، ليش يجب التصفية؟ ليش يجب التصفية؟ يطي من غيره يعني شنو؟ أو لا يطي من عنده، يطي ربع عشر ما عنده، يعني واحد من 40 عنده كمية كبيرة، ما يدري هاي بيها زكاة ذهب أو بيها زكاة الفضة، يدري أكو زكاة مين؟ يطي واحد من 40 خلاص، واحد من إذا بيها زكاة ذهب أطى واحد من 40، إذا أطبيع زكاة فضة أطى واحد من 40، بعد ليش يجب التصفية؟ ليش يجب؟ إذا أطبيع زكاة فضة أطى الذهب زايد، إذا طيب زكاة الذهب أطى الفضة زايدة، بس ليش يجب التصفية؟ فيشكل على صاحب العروة. نحن نقول هاي المسألة هو فيما إذا علم بوجود النصاب إجمالا لا تفصيلا، يعني ما يدري أن اللي فيه نصاب الذهب أو أن اللي فيه نصاب الفضة، يعلم بوجود النصاب لكن في الذهب أو في الفضة. هذا في مقابل ذلك العلم التفصيلي الذي علم بأن النصاب موجود هنا وهنا، أو النصاب موجود في الذهب فقط أو النصاب موجود في الفضة، هذا علم تفصيلي. أما هنا علم إجمالي أنه أكو نصاب، أكو نصاب عليه لكن في الذهب أو بالفضة. إذا أكو هنا إذن لابد أن ماذا؟ أن يعمل قواعد العلم الإجمالي، ولذلك يجب عليه أن يخرج عن العهدة. قال صاحب العروة: الخروج عن العهدة بوجوب التصفية، هكذا قال، ليعرف أن الواجب هو زكاة الذهب أو الفضة. لما يصفي يعرف إيش قد عنده فضة، بلغت الوزن مال الوجوب يعطي، أو الذهب بلغ الوجوب يعطي، أو كليهما، هم طلع الفضة فيها وزن الوجوب والذهب فيه وزن الوجوب ويعطي كليهما. طيب هنا لكن لما نقول إذا يريد يطلع من العهدة ليش بوجوب التصفية؟ هو أكو طريق آخر هنا، هم قاعد يعني هنا سيد خوي ناقشنا، قلنا له أنت فهمت من المسألة أنها شبهة بدوية بينما هي شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، فإذا أشكلت على صاحب العرض بوجوب التصفية خطأ. ولكن السيد خوي لما قال لا تجتصفية نؤيده لا تجتصفية التصفية، من باب أن الخروج عن العهدة وعن العلم الإجمالي لا ينحصر بوجوب التصفية. يجوز أن يطي واحد من 40، يطي واحد من 40 من كل ما عنده، فإذا كان الذهب الذي عنده فيه زكاة أطى واحد من 40، إذا كان وفيه زيادة الفضة، الفضة التي عنده لأن الفضة 12 حباية و16، الذهب 18، فإذا عدة دنانير عدة 18 حبة، هاي سميها دنانير وبيها فضة، يعطي ربع ما عنده، واحد من أربعين مو ربع، خو أعطى زكاة الذهب مع الفضة فضله، عدة فضة 200 2000 درهم، ما يدري أن هذه الفضة بيها نصاب أو لا، يعطي 1/40. فإذا فيها نصاب الفضة أطى، الذهب الإضافي فضل، إذا أطى ليش تجب التصفية؟ فإحنا مع صاحب العروة في أن هذه الشبهة ليست بدوية مقرونة بالعلم الإجمالي، لا بد من الخروج من العهدة، ونحن مع السيد الخوي في عدم لزوم التصفية، يعني لزوم التصفية لا ينحصر الخروج من عهدة العلم الإجمالي بوجوب التصفية، فيتمكن أن يتيقن بالفراغ ولا يصفي بأن يعطي ربع عشر ما عنده، ربع عشر ما عنده. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.